بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه بداية نرجو الله تعالى أن تكون بداية مباركة مع متن من متون المختصرات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة صحت نسبتها إلى مؤلفها رحمه الله تعالى، وهو الإمام المجدد. وعلى رأس كل 100 عام قرن من الزمان يوجد مجدد للإسلام. من هؤلاء المجددين باتفاق اتفق العلماء على أنه مجدد من مجدد الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تعالى، ذاك الإمام السلفي المبارك الذي قاد الأمة بما قادها به أنبياء الله ورسله والعلماء من قبله، وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا غير، حيث أنه في زمانه كثر الشرك وتشبث الناس بعبادة الأوثان وعبادة الأشجار والأحجار من دون الله سبحانه وتعالى. فقام هذا الإمام البطل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودعا الناس إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم وحذرهم من الشرك. فلما رأى الله عز وجل من قلبه الصدق نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، لين الله قلب الأمير في زمانه وهو الأمير محمد بن سعود، فناصر دعوته نصرا عظيما. بل إنه في ترجمة ابن عبد الوهاب حينما يذكر العلماء تلامذته يذكرون منهم الأمير محمد بن سعود الحاكم في زمانه كان تلميذا عنده. ولم يتنازل الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى عن أي شيء من أصول الدين والعقيدة، وإنما دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وتعامل مع الولاة والأمراء في زمانه بما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يأمر الناس بالخروج على الولي والحاكم، وإنما أمرهم بالسمع والطاعة وعدم الخروج على الأمراء وإعطاء البيعة لأولياء أمورهم والسمع والطاعة لهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم كتبه هذه الرسائل الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، مسائل الجاهلية، نواقض الإسلام. ومن أعظمها أيضا كتاب التوحيد الذي لم يأتي كتاب مثله مصنف على أبواب التوحيد. واهتم الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالدعوة إلى توحيد الألوهية، وسمى كتابه التوحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لأن الشرك الذي ظهر في زمانه والانحراف الذي ظهر في زمانه كان في جانب توحيد الألوهية. ولذلك كان كتابه التوحيد أكثر أبوابه في توحيد العبادة ودعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك بالله عز وجل. وأما الإمام البخاري رحمه الله، والذي صار الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب على طريقته، صار على طريقته في تراجم كتابه كتاب التوحيد، فإن كتاب التوحيد من آخر صحيح البخاري كان في توحيد الأسماء والصفات، لأن الانحراف في زمان البخاري كان في جانب توحيد الأسماء والصفات. وأما محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة فإن كتابه كتاب التوحيد كان في جانب الأسماء والصفات والرد على أهل الأهواء، والرد على أهل الأهواء في هذا الباب. لماذا؟ لأن الضلال في زمانه والانحراف في زمانه كان في هذا الباب، وهذا يسلك بك ويدلك على ماذا؟ على أن أفقه الناس للواقع هم العلماء أم المتحمسون الجهال؟ العلماء، العلماء الصادقون المخلصون، الصادقون مع أمرائهم وحكامهم ومع أئمتهم أيضا، وليسوا الخونة، إنما صدقوا مع الحكام وصدقوا مع عامة الناس، ودعوتهم دعوة واضحة لا خفاء فيها، وإنما هي ظاهرة ولله الحمد والمنة. كلامهم واحد في مساجدهم وعلى منابرهم وفي أماكن جلوسهم، عامة كانت أم خاصة، لأنه من علامات أهل السنة أنه ليس عندهم سرية في منهجهم. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون دون الناس فاعلم أنهم مفتتحي أو مفتتح باب ضلالة. العقيدة ليس فيها غموض، لابد أن تبين عقيدتك ومنهجك، ولا تفعل كالرافضة تتخفى، لك عقيدة في الباطن وعقيدة في الظاهر، هذا فعل الرافضة والشيعة وليس أهل السنة. أهل السنة واضحون. وهذه الرسالة، رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، رسالة مختصرة في بيان الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه، ومعرفة العبد دين الإسلام. والاهتمام بالمختصرات هو الطريق إلى المطولات، ولا يمكن أبدا أن تقفز إلى المطولات والكتب الكبيرة المطولة إلا إذا مررت على المختصرات ثم المتوسطات ثم بعد ذلك المطولات. أما من رام أخذ العلم جملة من المطولات مباشرة فهذا لا يأخذ شيئا، ولا بد وأن يقع. وإنما البداية دائما تكون بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، لا بد. والسلف قالوا: من حرم المتون حرم الوصول. الذي يريد أن يصل إلى قاع العلم وإلى بطون العلم ومتين العلم لا بد أن يمر بالمختصرات ثم المتوسطات ثم بعد ذلك المطولات. ولذلك من نعم الله علينا في هذا المسجد، نسأل الله جل وعلا جعله مسجدا شامخا بالسنة وأهلها، البداءة بالمختصرات وبعدها اختبار فيها، لأنك إذا ضبطت المختصر ستضبط إن شاء الله المتوسط، ولا يخشى عليك إذا قرأت في المطول بعد ذلك. هذا هو الطريق ولا طريق غير. يعني هذا الطريق ليس يعني هنقول نجرب، إذا نفع نفع، إذا لم ينفع ننظر غيره، لا، هذا طريق أخرج ابن تيمية وأخرج ابن القيم وأخرج ابن باز وأخرج ابن عثيمين وأخرج صالح الفوزان وأخرج عبد العزيز الرجفي وأخرج العلماء، ليس هو على سبيل التجربة، إنما هو طريق مجرب منذ قرون ومنذ أزمنة. ولذلك نحن لا ندرس فيه حتى كتب مشايخنا. هل عندنا في المستويات أي كتاب لأحد من مشايخنا؟ لا يوجد ولا كتاب واحد، مع أنهم أهل لأن يؤلفوا وتدرس مصنفاتهم لشهود القاصي والداني لهم بالعلم والرسوخ فيه، حيث شابت عوارضهم في العلم، فوزان 83 سنة في العلم، ومع ذلك ارتباط الناس بكتب السلف هو سبيل النجاة بإذن الله. ارتباط الناس بكتب السلف ومن سار على دربهم من المجددين والعلماء والأئمة، هذا هو سبيل النجاة بإذن الله. نعم. ولذلك حينما تقرأ قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة، ما هو الهلال؟ فقال الله عز وجل: قل هي مواقيت للناس والحج. فإذا سأل إنسان عن شيء لا فائدة منه، ماذا لو عرفت كنه الهلال، لو عرفته أو جهلته، هل هناك فرق؟ ها؟ لا هناك، ليس هناك فرق. علم به لا ينفع وجهل به لا يضر. فلما سألوا عن ذلك قال الله عز وجل: قل هي مواقيت للناس والحج. يعرف الناس بها المواقيت، مواقيت الصلوات ومواسم الحج ومواقيت الحج. فلما سألوا عن شيء لا فائدة منه دلهم الله على ما فيه فائدة، وهذا يدلك على أن الإنسان لابد أن ينصرف إلى ما فيه فائدة. فالإنسان لو عرف أن الهلال يبدأ هلالا ثم محارا ثم بدرا مكتملا ويعود كذلك من حيث بدأ، فهذا لا فائدة منه، لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به. فدل على ما هو خير وهو معرفة مواقيت الصلاة ومعرفة الأزمنة. نعم نعم.
قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه
يوجد البسملة. اقرأ البسملة.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. ابتدأ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وهذا يشرع البداءة به في الكتب والمصنفات وكذلك في المراسلات، يبدأ بالبسملة ويبدأ بعدها في الكتب والمصنفات دون الرسائل والخطابات بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في الرسائل فالسنة الاقتصار على بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راسل هرقل عظيم الروم كاتبه فقال له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، ولم يذكر فيه الحمد والصلاة. فهذا هو السنة في المراسلة، فهذه هي السنة في المراسلة. وأما في الكتب والمصنفات فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويحمد الله عز وجل ويثني بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بالاتفاق، إلا ما كان من قول عامر بن شراحيل الشعبي الإمام رحمه الله من قوله بكراهة البداءة بالبسملة في الشعر، في أبيات الشعر خاصة، حتى ولو كانت في النظم العلمي، ولكن كلام الشعبي رحمه الله مرجوح. والصواب أن البداءة بالبسملة في كتب العلم منثورة كانت أو منظومة هذا من السنة، من سنة التي فعلها العلماء، وإنما كره ذلك الشعبي رحمه الله لقول الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فكره ذكر البسملة في أوائل الشعر. والحمد لله أيها الإخوة من نعم الله علينا نحن السلفيين أن، وأعني بالسلفيين ليست الجماعة السلفية السكندرانية، لا، وإنما أعني من التزم منهج السلف الصالح في أي بلد هو كان. فالجماعة كما قال السلف: ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ما وافق الحق ولو كنت وحدك، هذا هو الجماعة الذي يجب أن تلتزم، إذا وافق الحق ولو كان وحده. فابتدأ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبالسنة النبوية في البداء بالبسملة في المراسلات. نعم. وأما في الكتب والمصنفات البسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
لا شيء في شيء. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. اعلم، العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، شغل الذهن باليقين الجازم، وهو خلاف المعرفة والظن. فالمعرفة لا يلزم فيها اليقين، أما العلم فإنه يلزم فيه اليقين، ولذلك قال الله جل وعلا: فاعرف أنه لا إله إلا الله، أم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ فاعلم، لأن العلم شغل الذهن باليقين الجازم. ولذلك عند الأشاعرة أول واجب ما هو؟ المعرفة التي سبقها شك في الله عز وجل. وأما عند أهل السنة والجماعة فأول واجب هو التوحيد، العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه. قال اعلم يعني تيقن ولا تشك. والعلم أيضا يقولون هو إدراك الشيء على ما هو عليه. وقوله رحمك الله، وضد العلم ما هو؟ الجهل. ضد العلم الجهل. قال اعلم رحمك الله، هذا دعاء من المؤلف رحمه الله للقارئ ومن سلك هذا المنهج، وهذا يدل على تلطف العالم بالتلاميذ والطلاب، عليه أن يتلطف بهم وأن يرحمهم. يعلمك وله فضل عليك، ومع ذلك يدعو لك برحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا من الكلام الطيب والدعاء الصالح الذي يؤثر في المتعلم. وهذا مأخوذ من أين؟ من السنة. ففي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يوما: يا معاذ إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أولا قال له والله إني لا أحبك، حتى يفتح قلبه لسماع كلامه. أوصيك، أخرج العلم في صورة الوصية حتى يكون أدعى إلى القبول من الطالب. هل معاذ سينسى هذا الذكر؟ تتصور ذلك؟ هل تتخيل أن معاذ حينما تعلم الناس بهذه الطريقة وهذا الأدب الجم والحرص العظيم على هداية الناس سينسى هذا العلم؟ لا. قال اعلم رحمك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ. وأيضا في البخاري لما جاء عمر بن سلمة رضي الله عنه وكان فتى صغيرا، وجاء يأكل من أمام النبي عليه الصلاة والسلام وطاشت يده في الصحفة، والصحفة إناء يكفي 3 أو 4 رجال، إناء يوضع فيه الطعام، هناك القصعة، أو لعل هذا القصعة الذي يسع 3 أو 4 رجال، فأكل من أمام النبي عليه الصلاة والسلام. قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما عنفه ولا ضربه عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعند البخاري في صحيح لما رأى النبي عليه السلام في يد الحسن تمرة من تمر الصدقة، ومعلوم أن آل البيت يحرم عليهم الزكاة ويحرم عليهم أيضا الصدقة، يحرم عليهم الزكاة ويحرم عليهم الصدقة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، وأما آل البيت فيهم خلاف، أما الهدية فيقبلونها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رأى في يده تمرة من تمر الصدقة، أراد أن يأكلها الحسن بن علي سبط النبي عليه الصلاة والسلام من ابنته فاطمة، وابن البنت يسمى سبطا، وابن الابن يسمى حفيدا، يسمى حفيد، ابن بنتك تسميه سبطي، وابن ابنك تسميه حفيد. فرأى في يد سبطه عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فقال كخ كخ، أو قال كخ كخ، وهذه كلمة فصيحة: أما علمت يا حسن أن لا نأكل الصدقة؟ هكذا. فهذا أسلوب يتبع مع الطالب. اعلم رحمك الله. نعم. حتى مع الكافر والمكابر قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لا بد أن يكون رفيقا رحيما، مهما كان كفر الكافر، ومهما كان ظلم الظالم، ومهما كان طغيان الطاغي. ألا ترى أن الله عز وجل أرسل موسى وهارون عليهما السلام، نبيين كريمين من أنبياء الله جل وعلا، إلى أعتى طاغية رأته الأرض وهو فرعون، فقال الله، والذي قال سنين من الزمن أنا ربكم الأعلى، يقول أنا ربكم الأعلى. ولما قام موسى وهارون مقام الدعوة لفرعون بماذا أوصاهما الله عز وجل؟ قال سبحانه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويروي الجماعة إلا مسلما أن أعرابيا يأتي فيتبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيل رجل بالغ مكلف كبير في السن ويأتي يتبول في المسجد الآن، ماذا سيحدث له؟ ها؟ ماذا سيحدث له؟ ها؟ يضرب، أقل واجب أن يضرب. هذا إذا لم يقتل. فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أراد الصحابة أن يقعوا به، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، اتركوه، لا تقطعوا على الرجل بوله، يعني اتركوه حتى ينتهي من البول. أين هذا الكلام؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو أحب البقاع بعد المسجد الحرام، أفضل بقعة على وجه الأرض بعد مسجد الكعبة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال: لا تزنوا، لا تقطعوا على الرجل بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم لما ينتهي الرجل من البول يستدعيه النبي عليه الصلاة والسلام، أولا يدعو بذنوب من ماء، يعني دلو ملئ ماء، ويسكبه على هذا البول، وكان مسجده عليه الصلاة والسلام فرش به الحصباء بالحصى، وسقف به النخيل، فسكبه على البول. ثم دعا الرجل، قال: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة، وينتهي المشكلة. ماذا لو وقع هذا في زماننا؟ ها؟ أقل شيء من يديه ورجليه بر الجامع، يرمونه خارج المسجد. وأيضا كما في الصحيح أن أعرابيا كان المسلم يمشي مع بعض أصحابه وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، يعني ثوب غليظ الحاشية من بلاد نجران، غليظ الحاشية، فجبذه الرجل جبذة شديدة أثرت في صفحتي عنقه، يعني في جانبي عنقه، وقال: أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، هذا المال اللي عندك ليس مالك ولا مال أبوك، أعطني. فقال لأصحابي: أعطوه، فأعطوه. ثم قال له: هل رضيت؟ قال: لا، أعطني. فقال: أعطوه، فأعطوه. ثم قال: هل رضيت؟ قال: لا. قال: أعطوه، فأعطوه. ثم قال: هل رضيت؟ قال: نعم، فتركه. ثم ذهب الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني الفقر. وسأله رجل شيئا فساق له جبلا فساق له غنما بين جبلين، يعني واد من الغنم عليه الصلاة والسلام. فهذا خلقه في التعليم والتأديب، وخلقه مع العصاة بل مع الكفرة. في الصحيح أيضا أنه اشتد به أذى المشركين حتى أغمي عليه من شدة الألم، أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، ولم يفق إلا بمكان يقال له قرن الثعالب، فإذا بملك الجبال معترض في السماء يقول: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة، لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قوم وهو يصلي كما في الصحيح يأتون بسل الجزور ويضعونه على ظهره وهو يصلي. يعني سل الجزور يعني مثل أحشاء البعير، مثل المصران والأمعاء، يرمونه على ظهره وهو يصلي. ها؟ يعني مثل هذا. المهم أنه قذر وهو يصلي فيضعونه على ظهره، ويقولون عنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون. الرسول يوصف بهذا، ساحر شاعر كاهن مجنون، على الرغم أنه قبل البعثة ماذا كانوا يلقبونه؟ الصادق الأمين العاقل. لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود تحاكموا إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعد البعثة ماذا قالوا فيه؟ ساحر شاعر كاهن مجنون، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني أنه هو حقير والعياذ بالله، ومع ذلك يتمكن منهم. لو قال لملك الجبين اطبق عليهم الجبلين وريحني منهم ارتاح من هذا التعب لقال لا. قال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال صلى الله عليه وسلم لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من ظهورهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وفي رواية من يوحد الله تعالى. يا إلى هذا الحد، إلى هذا الصبر صبره وهذا خلقه مع قوم أذوه غاية الأذى صلى الله عليه وسلم. هذه مدرسة محمد وهذه أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. فليتعلم الدعاء، يتعلم الإنسان إذا أن يدعو إلى الله، يدعو الكفار والمشركين، يدعو أباه وأمه الكفار، يتعلم كيف يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى التوحيد. بلغني هنا عن أحد الإخوة وأسأل الله أن يبارك فيه وأن يجزيه خيرا، أن حمى كان على غير الإسلام وكان يكره هذا الأخ وزوجه، ثم لما رأى من حسن معاملة هذا الرجل له إذا به يسلم ويحسن إسلامه ويصلي. بماذا؟ بالخلق الحسن فقط، بأخلاق حسنة فقط. فانتبهوا أيها الإخوة لهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
نعم. قال أعلم رحمك الله أنه يجب علينا، الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذه الأمور الثلاثة أول ما يجب على العبد أن يتعلمه: معرفة الرب ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. فهذه الأشياء ليست من قبيل المستحب ولا المباح، إنما هي من باب وقبيل الواجب. قال أربع مسائل يعني مباحث، والمراد بالعلم المزكى في الكتاب والسنة، والذي لم يطلب الله عز وجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب الزيادة من شيء إلا منه، هو العلم، الطب والهندسة والميكانيكا والديناميكا، ولا العلم الشرعي؟ العلم الشرعي. إذا جاءت آية أو حديث في مدح العلم والعلماء المراد به العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله عز وجل ويباعد عن النار. العلماء ورثة الأنبياء. من العلماء؟ العلم الشرعي. لأن قد يكون في عالم في الديناميكا وعالم في والميكانيكا وعالم في الكهرباء وعالم في كذا، ولكنه كافر. نعم هو ذكي لكنه ليس بعاقل، لأن العقل غير الذكاء. قد يكون شخص ذكي جدا ولكنه ليس بعاقل، لأن العاقل هو من فقه عن الله عز وجل أمره ونهيه. ولذلك كل مسلم فهو عاقل حتى ولو كان مغفلا ضعيف الفهم لكنه عاقل، وكل كافر فهو غير عاقل لأنه لم يفهم العلة من خلقه، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة والبعد عن الشرك. فالذي صنع هذا الجهاز ذكي، والذي صنع هذا ذكي. لو كان كافرا هل هو عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، ولكنه قد يكون ذكيا. لذلك قال الله جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها. فمحل الفقه هو محل العقل، هو أين عقلك؟ عقلك أين هو؟ هل في رأسك ولا في قلبك؟ عندنا مثل في مصر: عقلك في رأسك، يعني يقولوا عقلك في رأسك، اعرف خلاصك، خلص نفسك، تصرف. هذا مثل باطل، لأن العقل ليس في الرأس، إنما العقل أين هو؟ في القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني لا يفهمون. ولما الذي في الرأس ما هو؟ المخ الذي يحرك الأجهزة، وليس يحركا للفقه عن الله عز وجل والفهم عن الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا يكون في القلب. نعم. يجب علينا تعلم أربع مسائل. نعم.
قال رحمه الله: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
نعم. قال: الأول العلم، أو الأولى العلم، والمراد بالعلم هنا هو العلم، العلم الشرعي الذي قال عنه ابن القيم في نيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم أن تقول قال الله قال الرسول وتفهم هذا بقول الصحابة رضي الله عنه وفقه الصحابة رضي الله عنه، هذا هو العلم النافع الذي يرفع الله أهله في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولقد قرن الله عز وجل مع شهادته وشهادة الملائكة أعدل الناس وهم العلماء، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فقارن الله شهادة أولي العلم بشهادة الملائكة وبشهادة الرب الكريم جل وعلا. وهذا يدل على أن أعدل الناس من؟ ها؟ العلماء. فمن اتهمهم بالخيانة والغدر فهو كذوب ليس بصادق. الذي يقول نأخذ عن الشيخ باز، الشيخ باز عالم، بس عالم في إيه؟ عالم في الحيض والنفاس، لكن ابن باز لا يفهم في السياسة. هذا جاهل غبي لا يفهم، والواقع يشهد بهذا. إنما قاله ابن باز والعلماء وابن عثيمين وغيرهم من العلماء هو الذي ينفع في السياسة وفي كل شيء. فالذين يقسمون العلماء إلى علماء الواقع وهم المتحمسون، وعلماء الحيض والنفاس مثل علماء زي الشيخ نباز وهؤلاء، هذا خطأ ولا صواب؟ هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. والقصد منه والغرض صرف الناس عن العلماء، ولكن لا يستطيعون أن يقولوا ذلك صراحة، فعمدوا إلى هذه الفكرة الشيطانية التي زينها لهم الشيطان. وهذه الفرية والكذبة هل هي قديمة أم جديدة؟ قديمة. في عهد أبي سعيد الحسن البصري إمام التابعين في البصرة في زمانه رحمه الله يقول: قالوا هؤلاء علماء الخرق والورق. واليوم قالوا عن ابن باز وابن عثيمين هؤلاء علماء الحيض والنفاس. فهذه فرية قديمة. إذا اتهم به الحسن والبصري فسيتهم بها ابن باز وسيتهم بها من هو على طريقة هؤلاء أيضا. لذلك إذا اتبعت الحق لا تظن أنك تستريح، لا، لكن لا بد أن تبتلى. قيل للشافعي رحمه الله: أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأولى العلم، وهو معرفة الله، ومعرفة الله عز وجل. وكيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ بآياته ومخلوقاته. وآياته نوعان: آيات كونية قدرية، وآيات شرعية دينية. وأخطأ من قال: نعرف بالآيات الكونية فقط، وهذا قول الفلاسفة وأشباههم. قالوا بالآيات الكونية: شمس وقمر ونجوم وأرض تدل على وجود الله، وبحار وقفار. لا، أما أهل السنة يقول: نعرف ربنا بآياته الكونية القدرية وآياته الشرعية الدينية. فإذا نظرت في الكون تعرف ربك. هذا المطر الذي رأينا يسيرا منه قبل الصلاة، هذا من الذي ينزله إلا الله سبحانه وتعالى؟ حتى ولو صنعوا مطرا في جزء، هل يصنعونه في دولة كاملة؟ لا، في مكان يسير وبكمية يسيرة جدا. أما هذا المطر الذي ينزل من عند الله جل وعلا فليس لأحد أن يمنعه، لأن هذا من مفاتيح الغيب، وينزل الغيث وهو المطر. فالمؤمن يوحد ربه عز وجل في آياته الكونية القدرية، ويعرف ربه بآياته الكونية القدرية وكذلك الشرعية الدينية، وهي الكتاب والسنة. معرفة العبد ربه، ولا بد من معرفة الله بأنه واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص. لكي تعلم ربك وتعرفه سبحانه لا بد وأن توحده في ربوبيته، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية معناه إفراد الله بأفعاله هو، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها. وهذا أقر به المشركون الأوائل، أبو جهل وأبو لهب أقروا بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ها الله. فهم يقرون أن الله رب، ولكن هل أدخلهم ذلك في الإسلام؟ لا، لا يكفي، لأنهم أشركوا في ماذا؟ في العبادة. فإذا قال الإنسان بربوبية الله عز وجل ولكنه أشرك في العبادة، أشرك مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى، فلا ينفعه توحيد الربوبية. إذن توحيد العبادة أو الألوهية ما هو؟ قلنا توحيد الربوبية
والرزق، لأن الله عز وجل قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه.
فنسب الله الرزق إلى الناس. وأما الرزق فهو لله وحده، قال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذلك تقول: إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق. وما الفرق بين الرزق والرزق؟ الرزق
ثمرة الرزق، حينما أعطيك شيئا هذا رزق ساقه الله إليه، هذا يسمى رزق، هذا يسمى رزق. ثمرة الفعل والعطاء تسمى رزقا، إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. هل يستطيع أحد مع الله عز وجل أن يفعل ذلك، أن يحيي أحدا أو يميت أحدا؟ لا. وأما توحيد العبادة والألوهية فمعناه من يقول؟ نعم،
إفراد الله بأفعال العباد،
إفراد الله بأفعال العباد مثل الصلاة، الركوع، السجود، التوكل، الإنابة، الرجاء، الخوف، المحبة، أعمال القلوب وأعمال الظاهر، إفراد الله بأفعال العباد. والثالث توحيد الأسماء والصفات ومعناه الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يلزم في معرفة الله سبحانه وتعالى هذه الأقسام، هذه الأقسام الثلاث: توحيد الربوبية ومعناه، أنا أريدكم جميعا أن تفقهوا ذلك، إفراد الله بأفعاله، توحيد العبادة ومعناه بأفعال العباد، الأسماء والصفات الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كله يدخل في معرفة الله. وتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، فمن أقر بأن الله رب خالق رازق يحيي ويميت، هذا لا بد أن يحمله إلى توحيد العباد. ولذلك احتج الله عز وجل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية والعباد، فقال سبحانه في أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن، ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، ربكم هذا توحيد الألوهية والعبادة، الذي خلقكم هذا توحيد الربوبية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. هذه هي دعوتك، الأمر بالتوحيد والنهي عن الأنداد والشرك. أول أمر اعبدوا ربكم، أول نهي فلا تجعلوا لله أندادا. وسورة الفاتحة تضمنت كل ذلك، أقسام التوحيد الثلاثة مع الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت أعظم سورة في القرآن. الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية، لأن رب العالمين لا تطلق إلا على الله، وكذلك الرب غير مضافة لا تطلق إلا على الله عز وجل، تقول الرب وتعني الرب الذي في السماء. وأما رب الدار فإنه قد يكون إنسان ويقال عنه رب الدار يعني صاحب الدار، رب الكتاب يعني صاحب الكتاب. أما الرب غير مضافة فلا تطلق إلا على الله عز وجل الخالق سبحانه، وإذا أضيفت إلى العالمين والعالمين من صيغ منتهى الجموع، فلا تطلق أيضا إلا على الله عز وجل رب العالمين، الرب لا تطلق إلا على الله. أما إضافتها إلى غير ذلك فيمكن أن تضاف إلى غير الله عز وجل، ك كان تقول رب الكتاب، رب البيت، رب الدار، وهكذا.
بينما من أخر
وأشرك في العبادة هل ينفعه ذلك؟
وإلا أهل وأبو لهب كانوا كذلك. ولذلك قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. معلوم أن الإيمان إذا دخل القلب طرد الشرك، والشرك إذا دخل القلب طرد الإيمان. ولكن هنا أثبت الله عز وجل للعبد إيمانا وشركا، قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يجتمع إيمان مع شرك؟ هل يمكن ذلك أن يجتمع الإيمان مع الشرك في قلب عبد واحد؟ نعم. طيب، لا ليس كذلك. نعم أحسنت، كما قال السلف: يؤمنون وما يؤمن أكثرهم، يعني بالربوبية، إلا وهم مشركون، يعني في العبادة والألوهية. ولذلك قد يجتمع الإيمان بالله ربا مع الشرك. أما الإيمان بالله عز وجل معبودا دون ما سواه لا يمكن أن يجتمع مع الشرك. ولذلك معنى لا إله إلا الله ما هو عند أهل السنة جميعا؟ لا معبود حق إلا الله. وتكون هنا لا نافية للجنس تعمل عمل، من يقول؟ إن لا معبود اسمها حق إلا الله، وتقول حق، لا بد أن تقول حق أو بحق. لماذا؟ لأنك لو قلت لا معبود إلا الله هذا في الواقع صحيح ولا كذب؟ كذب، لأن هناك معبودات باطلة دون الله عز وجل. أما لو قلت لا معبود حق تنفي الآلهة الباطلة عما سوى الله عز وجل، تنفي الآلهة الباطلة التي سوى الله عز وجل. ولذلك الأشاعرة قالوا لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. قولهم هذا موافق لقول المشركين الذين فهموا من لا إله إلا الله. ولذلك لما قال الرسول للكفار لما رقى جبل الصفا كما في الصحيح ونادى الناس: يا بني كذا، يا بني كذا، يا بني فلان، يا بني فلان، اجتمعوا إلي، فاجتمعوا، فقال دعاهم لماذا على إلى ماذا يدعوهم؟ قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فماذا قال المشركون العرب القح؟ قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها وليس خالقا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. ادعوا للتوحيد هتلاقي التربص بك. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، انتبهوا، هذا حيفرق كل الجماعات، هذا حيدمر الدنيا كلها. يتواصوا، هم مختلفون، حزب النور مختلف مع حزب العدالة والحرية، ولكن حينما يجتمعوا على رجل من أهل السنة يجتمعوا على الباطل. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. كل حجتهم ما هي؟ دين الآباء. أنا من 30 سنة في الدعوة. طيب ماشي يا أبا 30 سنة في الدعوة، ماذا شرحت من كتب السلف يا أبا 30 ويا أبا 40 ويا أبا 100؟ ماذا شرحت من كتاب سلفي وعندك قناة عملاقة تكسب من وراءها الملايين، ولكن دلني على كتاب سلفي واحد شرحته في قناتك. بل لما بدأت شرح الأصول الثلاثة وضحك منك طلاب العلم توقفت، لأنك ما درست، لابد أن تقف. فليس الأمر بعدد السنين 30 و40، ما لي علاقة. قل أين الكتب اللي شرحتها وعلى من درستها قبل أن تشرحها. هذه هي السلفية. فمعرفة الله ربا وخالق ربا وإلها معبودا ومتصفا بصفات الكمال منزها عن كل. قلنا أن الفاتحة فيها أقسام التوحيد الثلاثة مع محمد رسول الله. فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين توحيد، الربوبي، الرحمن الرحيم توحيد، الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، الإيمان باليوم الآخر، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبادة، نعبد ونستعين. ولماذا ذكرت الاستعانة بعد العبادة على الرغم أنها جزء منها؟ أليس العلماء يقولون من أعمال القلوب عبادة الله عز وجل مثل الخوف والرجاء والاستعانة والتوكل والمحبة إلى آخره؟ لماذا ذكرت الاستعانة بعد العبادة؟ نعم، أنت علي ولا محمد؟ محمد، نعم تفضل. لأنه في العبادة لا بد من عون الله عز وجل، فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام. فالاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة جزء من العبادة. لماذا ذكرت بعدها؟ لأهمية الاستعانة في العبادة، لأنك لا يمكن أن تعبد الله عز وجل إلا مستعينا به سبحانه على عبادته. ولذلك ناسب جدا ما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من السنة إذا أذن المؤذن ماذا تفعل؟ تقول مثل ما يقول إلا في كلمتين، ما هما؟ حي على الصلاة، حي يعني هلم وتعالى، حي على الصلاة، حي على الفلاح. تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كم مرة قلتها؟ عبد الله اقترب اقترب، لماذا أنت جالس بعيد؟ احنا هنأتي للقوة. لا حول الأول، طيب، والباقي ولا قوة؟ نعم اقتربت. لا حول يعني لا تحول لي من حال إلى حال إلا بالله. لا حول يعني لا تحول لي ولا قوة على هذا التحول إلا بالله. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور يعني النقصان، بعد الكور وهو الزيادة. تقول كور الرجل العمامة، يعني صارت العمامة كبيرة على رأسه. فإذا نادى المنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا أمر بطاعة ولا معصية يا عبد الله؟ بطاعة. ولذلك أنسب أن تقول لا تحول أفضل من قولك لا حيلة، لأن الحيلة في دفع مكروه وشر. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول السامع، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ونقول يقول السامع وليس المستمع، وما الفرق؟ الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، هذا أمر بالسماع أم بالاستماع؟ بالاستماع. وأما إذا سمع المسلم المؤذن فيقول السامع، يعني في إجادة التركيب اللغوي سمع يسمع سامع على وزن فاعل، لأن فعلها ثلاثي وهو سمع. أما استمع 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 يستمع مستمع، هذه ليست ثلاثية أكثر، فيكون اسم الفاعل بضم أوله وكسر ما قبل الآخر، واسم المفعول بضم أوله وفتح مستمع ومستمع. فكان مناسب جدا أن يقول السامع. والفرق بين السماع والاستماع ما هو؟ سمع واستمع. استمع عبد الله، لا عبد الله الأمامي أحسن. الاستماع يكون عن قصد، أما السماع يكون عن قصد وغير قصد. وأنت آتي من البيت تسمع الأذان ولا تستمع للأذان؟ أسمعه، لأن يعني أنت لو حاولت تسمع أو لا تسمع رغما عنك حيدخل أذنك ميكروفون. أما القرآن، ولذلك في سجود التلاوة إذا سجد القارئ من الذي يسجد مع السامع أم المستمع؟ المستمع. أما السامع فلا يلزمه أن يسجد. ولذلك في الصلاة المسلم يسمع ولا يستمع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا. قال الإمام أحمد نقل الإجماع على أنها نزلت في الصلاة، فاستمعوا يعني عن قصد وليس رغما عنك. نعم، انتهى الوقت. طيب لعل نكتفي بهذا القدر. نعم، هذا قول لبعض العلماء أنه ولو كان في الصلاة يردد، ولكنه قول مرجوح. ما الدليل على رجحانه؟ هذا قول بعض العلماء القائلين بوجوب ترداد الأذان، يعني إذا سمعت المؤذن يؤذن يجب عليك أن تردد، وترك ذلك فيه حرمان عظيم، لأنه من سمع الأذان وردده ماذا يحدث له؟ يؤتى المقام المحمود، هو الشفاعة في أرض المحشر. وتقول اللهم آتي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد، وإنما الذي يؤتاه ما هو؟ الشفاعة، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم، يقول أحسن الله عليكم، ما حكم الإنسان الذي أنكر توحيد الألوهية وأقر توحيد الربوبية من على الشبكة؟ نعم، للأخ اللي من هنا يعني بعد الدرس أسئلة خارج الدرس كما سبق في الدرس، الذي أنكر توحيد الألوهية وأقر توحيد الربوبية لا ينفعه ذلك، كما حدث لأبي جهل وأبي لهب، أقروا بتوحيد الربوبية وأنكر الألوهية فلم ينفعهم ذلك. يقول نريد بارك الله فيك آمين وإياك أن تتحدث عن همة الشيخ عبد العزيز الرجحي وزهده وأخلاقه وورعه ومعاملته مع طلاب، هذا يحتاج إلى محاضرة خاصة، لعله إن شاء الله نفرد لبعض مشايخنا مثل الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الفوزان والشيخ الرجحي محاضرة في هذا إن شاء الله تعالى. وأيضا كان هناك مطلب لبعض الأخوات من النساء، أحد الإخوة نقله لي أو ذكره لي، ما أدري يمكن واحد منكم ما يذكر من هو، أن النساء يطلبن. أنت من أنت؟ أبو من؟ أبو خالصة. طلب النسوة يعني أن يكون لهن درس خاص، يعني درس هن يستمعن في المسجد أسفل، ويكون الدرس من هنا فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس والأخلاق مع الزوج والأخلاق مع المسلمات وما شابه ذلك. وهذا مطلب شرعي لأن النساء كما ثبت في الحديث الصحيح اشتكينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله سبقنا إليك الرجال فاجعل لنا يوم فواعداهن يوما فكن يأتينه فيه، يعني يعظهن صلى الله عليه وسلم. فلعل إن شاء الله نفكر في مسألة جعل درس خاص بالنساء فيما يتعلق بأحكام النساء، الأحكام الخاصة بالنساء من حيض ونفاس ومعاملة الزوج وهكذا. طبعا أنتم موافقون، وفيها أيضا معاملة الزوجة الآن نعم. يقول أحسن الله عليكم وثبتكم، من هو الشيخ المذكور في سورة المذكور في من هو إيه؟ اليسع نبي من أنبياء الله عز وجل. توجد فتوى تدور في المواقع الانترنت يشعر الجهاد في دماج باليمن مصدكم بارك الله فيكم، أفت العلماء بجواز ذلك، ولكن هذا يحتاج إلى ضوابط، إلى ضوابط وإلى شروط حتى يكون هذا الجهاد جهادا إسلاميا، ويرجع في ذلك للعلماء ليس لأمثالنا من طلاب العلم. من أراد أن يذهب للجهاد في دماج أو غير دماج يرجع للعلماء وليس لأمثالنا من طلاب العلم، وإنما يسأل علماء مثل الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز الرتحي، الشيخ اللحيدان، والشيخ ربيع مدخلي، الشيخ عبد المحسن العباد، وهؤلاء العلماء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد. أما طلاب العلم أمثالنا فإنما هم نقلة لكلام العلماء، يرجع في مثل هذه النوازل وهذه الأمور العظيمة للعلماء الراسخين في العلم، ود الإنسان أن يعرف قدره. نعم، لكنهم أفتوا بذلك ولكن بضوابط، بضوابط. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه بداية نرجو الله تعالى أن تكون بداية مباركة مع متن من متون المختصرات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة صحت نسبتها إلى مؤلفها رحمه الله تعالى، وهو الإمام المجدد، وعلى رأس كل 100 عام قرن من الزمان يوجد مجدد للإسلام. من هؤلاء المجددين باتفاق، اتفق العلماء على أنه مجدد من مجدد الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تعالى، ذاك الإمام السلفي المبارك الذي قاد الأمة بما قادها به أنبياء الله ورسله والعلماء من قبله، وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا غير، حيث أنه في زمانه كثر الشرك وتشبث الناس بعبادة الأوثان وعبادة الأشجار والأحجار من دون الله سبحانه وتعالى، فقام هذا الإمام البطل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودعا الناس إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم وحذرهم من الشرك. فلما رأى الله عز وجل من قلبه الصدق نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، لين الله قلب الأمير في زمانه وهو الأمير محمد بن سعود، فناصر دعوته نصرا عظيما، بل إنه في ترجمة ابن عبد الوهاب حينما يذكر العلماء تلامذته يذكرون منهم الأمير محمد بن سعود الحاكم في زمانه كان تلميذا عنده, كان تلميذا عنده, ولم يتنازل الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى عن أي شيء من أصول الدين والعقيدة, وإنما دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وتعامل مع الولاة والأمراء في زمانه بما بين النبي صلى الله عليه وسلم, فلم يأمر الناس بالخروج على الولي والحاكم, وإنما أمرهم بالسمع والطاعة وعدم الخروج على الأمراء وإعطاء البيعة لأولياء أمورهم والسمع والطاعة لهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم كتبه هذه الرسائل الأصول الثلاثة, القواعد الأربع, مسائل الجاهلية, نواقض الإسلام, ومن أعظمها أيضا كتاب التوحيد الذي لم يأتي كتاب مثله مصنف على أبواب التوحيد. واهتم الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالدعوة إلى توحيد الألوهية, وسمى كتابه التوحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد, لأن الشرك الذي ظهر في زمانه والانحراف الذي ظهر في زمانه كان في جانب توحيد الألوهية, ولذلك كان كتابه التوحيد أكثر أبوابه في توحيد العبادة ودعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك بالله عز وجل. وأما الإمام البخاري رحمه الله والذي صار الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب على طريقته, صار على طريقته في تراجم كتابه كتاب التوحيد, فإن كتاب التوحيد من آخر صحيح البخاري كان في توحيد الأسماء والصفات, لأن الانحراف في زمان البخاري كان في جانب توحيد الأسماء والصفات. وأما محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة فإن كتابه كتاب التوحيد كان في جانب الأسماء والصفات والرد على أهل الأهواء, والرد على أهل الأهواء في هذا الباب. لماذا؟ لأن الضلال في زمانه والانحراف في زمانه كان في هذا الباب. وهذا يسلك بك ويدلك على ماذا؟ على أن أفقه الناس للواقع هم العلماء أم المتحمسون الجهال؟ العلماء, العلماء الصادقون المخلصون الصادقون مع أمرائهم وحكامهم ومع أئمتهم أيضا, وليسوا الخونة, إنما صدقوا مع الحكام وصدقوا مع عامة الناس, ودعوتهم دعوة واضحة لا خفاء فيها, وإنما هي ظاهرة ولله الحمد والمنة. كلامهم واحد في مساجدهم وعلى منابرهم وفي أماكن جلوسهم عامة كانت أم خاصة, لأنه من علامات أهل السنة أنه ليس عندهم سرية في منهجهم. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون دون الناس فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة. العقيدة ليس فيها غموض, لابد أن تبين عقيدتك ومنهجك, ولا تفعل كالرافضة تتخفى, لك عقيدة في الباطن وعقيدة في الظاهر, هذا فعل الرافضة والشيعة وليس أهل السنة, أهل السنة واضحون. وهذه الرسالة رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة مختصرة في بيان الأصول الثلاثة, وهي معرفة العبد ربه, ومعرفة العبد نبيه, ومعرفة العبد دين الإسلام. والاهتمام بالمختصرات هو الطريق إلى المطولات, ولا يمكن أبدا أن تقفز إلى المطولات والكتب الكبيرة المطولة إلا إذا مررت على المختصرات ثم المتوسطات ثم بعد ذلك المطولات. أما من رام أخذ العلم جملة من المطولات مباشرة فهذا لا يأخذ شيئا, ولا بد وأن يقع, وإنما البداية دائما تكون بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات لا بد. والسلف قالوا: من حرم المتون حرم الوصول. الذي يريد أن يصل إلى قاع العلم وإلى بطون العلم ومتين العلم لا بد أن يمر به المختصرات ثم المتوسطات ثم بعد ذلك المطولات. ولذلك من نعم الله علينا في هذا المسجد نسأل الله جل وعلا جعله مسجدا شامخا بالسنة وأهلها، البداءة بالمختصرات وبعدها اختبار فيها، لأنك إذا ضبطت المختصر ستضبط إن شاء الله المتوسط، ولا يخشى عليك إذا قرأت في المطول بعد ذلك. هذا هو الطريق ولا طريق غيره. يعني هذا الطريق ليس يعني هنقول نجرب، إذا نفع نفع، إذا لم ينفع ننظر غيره، لا، هذا طريق أخرج ابن تيمية وأخرج ابن القيم وأخرج ابن باز وأخرج ابن عثيمين وأخرج صالح الفوزان وأخرج عبد العزيز الرجحي وأخرج العلماء، ليس هو على سبيل التجربة، إنما هو طريق مجرب منذ قرون ومنذ أزمنة. ولذلك نحن لا ندرس فيه حتى كتب مشايخنا. هل عندنا في المستويات أي كتاب لأحد من مشايخنا؟ لا يوجد ولا كتاب واحد، مع أنهم أهل لأن يؤلفوا وتدرس مصنفاتهم لشهود القاصي والداني لهم بالعلم والرسوخ فيه، حيث شابت عوارضهم في العلم، فوزان 83 سنة في العلم، ومع ذلك ارتباط الناس بكتب السلف هو سبيل النجاة بإذن الله. ارتباط الناس بكتب السلف ومن سار على دربهم من المجددين والعلماء والأئمة، هذا هو سبيل النجاة بإذن الله. نعم. ولذلك حينما تقرأ قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة، ما هو الهلال؟ فقال الله عز وجل قل هي مواقيت للناس والحج. فإذا سأل إنسان عن شيء لا فائدة منه، ماذا لو عرفت كنه الهلال؟ لو عرفته أو جهلته، هل هناك فرق؟ ها؟ لا، هناك ليس هناك فرق. علم به لا ينفع وجهل به لا يضر. فلما سألوا عن ذلك قال الله عز وجل قل هي مواقيت للناس والحج. يعرف الناس بها المواقيت، مواقيت الصلوات ومواسم الحج ومواقيت الحج. فلما سألوا عن شيء لا فائدة منه دلهم الله على ما فيه فائدة، وهذا يدلك على أن الإنسان لابد أن ينصرف إلى ما فيه فائدة. فالإنسان لو عرف أن الهلال يبدأ هلالا ثم محارا ثم بدرا مكتملا ويعود كذلك من حيث بدأ، فهذا لا فائدة منه، لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به. فدل على ما هو خير وهو معرفة مواقيت الصلاة ومعرفة الأزمنة. نعم نعم.
قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه
يوجد البسملة. اقرأ البسملة.
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. ابتدأ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وهذا يشرع البداءة به في الكتب والمصنفات وكذلك في المراسلات، يبدأ بالبسملة ويبدأ بعدها في الكتب والمصنفات دون الرسائل والخطابات بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في الرسائل فالسنة الاقتصار على بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راسل هرقل عظيم الروم كاتبه فقال له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، ولم يذكر فيه الحمد والصلاة. فهذا هو السنة في المراسلة، فهذه هي السنة في المراسلة. وأما في الكتب والمصنفات فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويحمد الله عز وجل ويثني بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بالاتفاق، إلا ما كان من قول عامر بن شراحيل الشعبي الإمام رحمه الله من قوله بكراهة البداءة بالبسملة في الشعر في أبيات الشعر خاصة حتى ولو كانت في النظم العلمي، ولكن كلام الشعر رحمه الله مرجوح، والصواب أن البداءة بالبسملة في كتب العلم منثورة كانت أو منظومة هذا من السنة، من سنة التي فعلها العلماء، وإنما كره ذلك الشعبي رحمه الله لقول الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فكره ذكر البسملة في أوائل الشعر. والحمد لله أيها الإخوة من نعم الله علينا نحن السلفيين أن، وأعني بالسلفيين ليست الجماعة السلفية السكندرانية، لا، وإنما أعني من التزم منهج السلف الصالح في أي بلد هو كان. فالجماعة كما قال السلف ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ما وافق الحق ولو كنت وحدك، هذا هو الجماعة الذي يجب أن تلتزم إذا وافق الحق ولو كان وحده. فابتدأ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبالسنة النبوية في البداء بالبسملة في المراسلات، نعم. وأما في الكتب والمصنفات البسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
لا شيئا فشيئا. قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله، اعلم العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، شغل الذهن باليقين الجازم، وهو خلاف المعرفة والظن، فالمعرفة لا يلزم فيها اليقين، أما العلم فإنه يلزم فيه اليقين، ولذلك قال الله جل وعلا فاعرف أنه لا إله إلا الله، أم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ فاعلم، لأن العلم شغل الذهن باليقين الجازم، ولذلك عند الأشاعرة أول واجب ما هو؟ المعرفة التي سبقها شك في الله عز وجل. وأما عند أهل السنة والجماعة فأول واجب هو التوحيد، العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه. قال اعلم يعني تيقن ولا تشك، والعلم أيضا يقولون هو إدراك الشيء على ما هو عليه. وقوله رحمك الله وضد العلم ما هو؟ الجهل، ضد العلم الجهل. قال اعلم رحمك الله، هذا دعاء من المؤلف رحمه الله للقارئ ومن سلك هذا المنهج، وهذا يدل على تلطف العالم بالتلاميذ والطلاب، عليه أن يتلطف بهم وأن يرحمهم، يعلمك وله فضل عليك ومع ذلك يدعو لك برحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكلام الطيب والدعاء الصالح الذي يؤثر في المتعلم. وهذا مأخوذ من أين؟ من السنة، ففي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يوما يا معاذ إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أولا قال له والله إني لأحبك، حتى يفتح قلبه لسماع كلامه. أوصيك، أخرج العلم في صورة الوصية حتى يكون أدعى إلى القبول من الطالب. هل معاذ سينسى هذا الذكر؟ تتصور ذلك؟ هل تتخيل أن معاذ حينما تعلم الناس بهذه الطريقة وهذا الأدب الجم والحرص العظيم على هداية الناس سينسى هذا العلم؟ لا، قال اعلم رحمك الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ. وأيضا في البخاري لما جاء عمر بن سلمة رضي الله عنه وكان فتى صغيرا وجاء يأكل من أمام النبي عليه الصلاة والسلام وطاشت يده في الصحفة، والصحفة إناء يكفي 3 أو 4 رجال، إناء يوضع فيه الطعام، هناك القصعة أو لعل هذا القصعة الذي يسع 3 أو 4 رجال، فأكل من أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما عنفه ولا ضربه عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعند البخاري في صحيح لما رأى النبي عليه السلام في يد الحسن تمرة من تمر الصدقة، ومعلوم أن آل البيت يحرم عليهم الزكاة ويحرم عليهم أيضا الصدقة، يحرم عليهم الزكاة ويحرم عليهم الصدقة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، وأما آل البيت فيهم خلاف. أما الهدية فيقبلونها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رأى في يده تمرة من تمر الصدقة أراد أن يأكلها الحسن بن علي سبط النبي عليه الصلاة والسلام من ابنته فاطمة، وابن البنت يسمى سبطا، وابن الابن يسمى حفيدا، يسمى حفيد، ابن بنتك تسميه سبطي، وابن ابنك تسميه حفيد. فرأى في يد سبطه عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فقال: كخ كخ، أو قال: كخ كخ، وهذه كلمة فصيحة: أما علمت يا حسن أن لا نأكل الصدقة؟ هكذا، فهذا أسلوب يتبع مع الطالب، اعلم رحمك الله. نعم. حتى مع الكافر والمكابر، قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لا بد أن يكون رفيقا رحيما، مهما كان كفر الكافر، ومهما كان ظلم الظالم، ومهما كان طغيان الطاغي. ألا ترى أن الله عز وجل أرسل موسى وهارون عليهما السلام نبيين كريمين من أنبياء الله جل وعلا إلى أعتى طاغية رأته الأرض وهو فرعون، فقال الله: والذي قال سنين من الزمن أنا ربكم الأعلى، يقول أنا ربكم الأعلى. ولما قام موسى وهارون مقام الدعوة لفرعون بماذا أوصاهما الله عز وجل؟ قال سبحانه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويروي الجماعة إلا مسلما أن أعرابيا يأتي فيتبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، تخيل، رجل بالغ مكلف كبير في السن ويأتي يتبول في المسجد الآن، ماذا سيحدث له؟ ها؟ ماذا سيحدث له؟ ها؟ يضرب، أقل واجب أن يضرب. هذا إذا لم يقتل. فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أراد الصحابة أن يقعوا به، فقال عليه الصلاة: لا تزرموه، اتركوه، لا تقطعوا على الرجل بوله، يعني اتركوه حتى ينتهي من البول. أين هذا الكلام؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو أحب البقاع بعد المسجد الحرام، أفضل بقعة على وجه الأرض بعد مسجد الكعبة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال: لا تزنوا، لا تقطعوا على الرجل بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم لما ينتهي الرجل من البول يستدعيه النبي عليه الصلاة والسلام، أولا يدعو بذنوب من ماء، يعني دلو ملئ ماء، ويسكبه على هذا البول، وكان مسجده عليه الصلاة والسلام فرش به الحصباء بالحصى وسقف بالنخيل فسكبه على البول ثم دعا الرجل قال يا هذا إن المساجد لم تبنى لهذا إنما بنيت لذكر الله والصلاة وينتهي المشكلة. ماذا لو وقع هذا في زماننا؟ ها؟ أقل شيء من يديه ورجليه بر الجمع يرمونه خارج بس. وأيضا كما في الصحيح أن أعرابيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع بعض أصحابه وعليه برد نجراني غليظ الحاشية يعني ثوب غليظ الحاشية من بلاد نجران غليظ الحاشية فجبذه الرجل جبذة شديدة أثرت في صفحتي عنقه يعني في جانبي عنقه وقال أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك هذا المال اللي عندك ليس مالك ولا مال أبوك أعطني فقال لأصحابي أعطوه فأعطوه ثم قال له هل رضيت قال لا أعطني فقال أعطوه فأعطوه ثم قال هل رضيت قال لا قال أعطوه فأعطوه ثم قال هل رضيت قال نعم فترك ثم ذهب الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة يعني الفقر وسأله رجل شيئا فساق له جبلا فساق له غنما بين جبلين يعني واد من الغنم عليه الصلاة والسلام فهذا خلقه في التعليم والتأديب وخلقه مع العصاة بل مع الكفرة في الصحيح أيضا أنه اشتد به أذى المشركين حتى أغمي عليه من شدة الألم أغمي عليه عليه الصلاة والسلام ولم يفق إلا بمكان يقال له قرن الثعالب فإذا بملك الجبال معترض في السماء يقول يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قوم وهو يصلي كما في الصحيح يأتون بسل الجزور ويضعونه على ظهره ويصلي يعني سل الجزور يعني مثل أحشاء البعير مثل المصران والأمعاء يرمونه على ظهره ويصلي ها؟ يعني مثل هذا المهم أنه قذر وهو يصلي فيضعونه على ظهره ويقولون عنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون الرسول يوصف بهذا ساحر شاعر كاهن مجنون على الرغم أنه قبل البعثة ماذا كانوا يلقبونه الصادق الأمين العاقل لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود تحاكموا إلى من إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة ماذا قالوا فيه ساحر شاعر كاهن مجنون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني أنه هو حقير والعياذ بالله ومع ذلك يتمكن منهم لو قال لملك الجبين اطبق عليهم الجبلين وريحني منهم ارتاح من هذا التعب لقال لا قال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت قال صلى الله عليه وسلم لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من ظهورهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وفي رواية من يوحد الله تعالى يا إلى هذا الحد إلى هذا الصبر صبره وهذا خلقه مع قوم أذوه غاية الأذى صلى الله عليه وسلم هذه مدرسة محمد وهذه أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام فليتعلم الدعاء يتعلم الإنسان إذا يدعو إلى الله يدعو الكفار والمشركين يدعو أباه وأمه الكفار يتعلم كيف يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى التوحيد بلغني هنا عن أحد الإخوة وأسأل الله أن يبارك فيه وأن يجزيه خيرا أن حموه أن حما كان على غير الإسلام وكان يكره هذا الأخ وزوجه، ثم لما رأى من حسن معاملة هذا الرجل له إذا به يسلم ويحسن إسلامه ويصلي بماذا؟ بالخلق الحسن فقط، بأخلاق حسنة فقط. فانتبهوا أيها الإخوة لهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
نعم، قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذه الأمور الثلاثة أول ما يجب على العبد أن يتعلمه: معرفة الرب ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. فهذه الأشياء ليست من قبيل المستحب ولا المباح، إنما هي من باب وقبيل الواجب. قال أربع مسائل يعني مباحث، والمراد بالعلم المزكى في الكتاب والسنة، والذي لم يطلب الله عز وجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب الزيادة من شيء إلا منه، هو العلم، الطب والهندسة والميكانيكا والديناميكا، ولا العلم الشرعي؟ العلم الشرعي. إذا جاءت آية أو حديث في مدح العلم والعلماء المراد به العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله عز وجل ويباعد عن النار. العلماء ورثة الأنبياء، من العلماء؟ العلم الشرعي. لأن قد يكون في عالم في الديناميكا وعالم في والميكانيكا وعالم في الكهرباء وعالم في كذا ولكنه كافر. نعم هو ذكي لكنه ليس بعاقل، لأن العقل غير الذكاء. قد يكون شخص ذكي جدا ولكنه ليس بعاقل، لأن العاقل هو من فقه عن الله عز وجل أمره ونهيه. ولذلك كل مسلم فهو عاقل حتى ولو كان مغفلا ضعيف الفهم لكنه عاقل، وكل كافر فهو غير عاقل لأنه لم يفهم العلة من خلقه، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة والبعد عن الشرك. فالذي صنع هذا الجهاز ذكي، والذي صنع هذا ذكي. لو كان كافرا هل هو عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، ولكنه قد يكون ذكيا. لذلك قال الله جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها. فمحل الفقه هو، محل العقل هو، أين عقلك؟ عقلك أين هو؟ هل في رأسك ولا في قلبك؟ عندنا مثل في مصر: عقلك في رأسك، يعني يقولوا عقلك في رأسك اعرف خلاصك، خلص نفسك تصرف. هذا مثل باطل، لأن العقل ليس في الرأس، إنما العقل أين هو؟ في القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني لا يفهمون. ولما الذي في الرأس ما هو؟ المخ الذي يحرك الأجهزة، وليس يحركا للفقه عن الله عز وجل والفهم عن الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا يكون في القلب. نعم، يجب علينا تعلم أربع مسائل. نعم.
قال رحمه الله: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
نعم، قال الأول العلم أو الأولى العلم، والمراد بالعلم هنا هو العلم، العلم الشرعي الذي قال عنه ابن القيم في نيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم أن تقول قال الله قال الرسول وتفهم هذا بقول الصحابة رضي الله عنه وفقه الصحابة رضي الله عنه، هذا هو العلم النافع الذي يرفع الله أهله في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولقد قرن الله عز وجل مع شهادته وشهادة الملائكة أعدل الناس وهم العلماء، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فقارن الله شهادة أولي العلم بشهادة الملائكة وبشهادة الرب الكريم جل وعلا. وهذا يدل على أن أعدل الناس من؟ ها؟ العلماء. فمن اتهمهم بالخيانة والغدر فهو كذوب ليس بصادق. الذي يقول نأخذ عن الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز عالم، بس عالم في إيه؟ عالم في الحيض والنفاس، لكن ابن باز لا يفهم في السياسة. هذا جاهل غبي لا يفهم، والواقع يشهد بهذا. أنما قاله ابن باز والعلماء وابن عثيمين وغيرهم وغيرهم من العلماء هو الذي ينفع في السياسة وفي كل شيء. فالذين يقسمون العلماء إلى علماء الواقع وهم المتحمسون، وعلماء الحيض والنفاس مثل علماء زي الشيخ نباز وهؤلاء، هذا خطأ ولا صواب؟ هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. والقصد منه والغرض صرف الناس عن العلماء، ولكن لا يستطيعون أن يقولوا ذلك صراحة، فعمدوا إلى هذه الفكرة الشيطانية التي زينها لهم الشيطان. وهذه الفرية والكذبة هل هي قديمة أم جديدة؟ قديمة. في عهد أبي سعيد الحسن البصري إمام التابعين في البصرة في زمانه رحمه الله يقول: قالوا هؤلاء علماء الخرق والورق. واليوم قالوا عن ابن باز وابن عثيمين هؤلاء علماء الحيض والنفاس. فهذه فرية قديمة. إذا اتهم به الحسن والبصري فسيتهم بها ابن باز، وسيتهم بها من هو على طريقة هؤلاء أيضا. لذلك إذا اتبعت الحق لا تظن أنك ستستريح، لا، لكن لا بد أن تبتلى. قيل للشافعي رحمه الله: أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأولى العلم، وهو معرفة الله، ومعرفة الله عز وجل. وكيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ بآياته ومخلوقاته. وآياته نوعان: آيات كونية قدرية، وآيات شرعية دينية. وأخطأ من قال نعرف بالآيات الكونية فقط، وهذا قول الفلاسفة وأشباههم. قالوا بالآيات الكونية شمس وقمر ونجوم وأرض تدل على وجود الله، وبحار وقفار. لا، أما أهل السنة يقول نعرف ربنا بآياته الكونية القدرية وآياته الشرعية الدينية. فإذا نظرت في الكون تعرف ربك. هذا المطر الذي رأينا يسيرا منه قبل الصلاة، هذا من الذي ينزله إلا الله سبحانه وتعالى؟ حتى ولو صنعوا مطرا في جزء، هل يصنعونه في دولة كاملة؟ لا، في مكان يسير وبكمية يسيرة جدا. أما هذا المطر الذي ينزل من عند الله جل وعلا فليس لأحد أن يمنعه، لأن هذا من مفاتيح الغيب، وينزل الغيث وهو المطر. فالمؤمن يوحد ربه عز وجل في آياته الكونية القدرية، ويعرف ربه بآياته الكونية القدرية وكذلك الشرعية الدينية وهي الكتاب والسنة. معرفة العبد ربه، ولا بد من معرفة الله بأنه واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص. لكي تعلم ربك وتعرفه سبحانه لا بد وأن توحده في ربوبيته، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية معناه إفراد الله بأفعاله، بأفعاله هو كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها. وهذا أقر به المشركون الأوائل، أبو جهل وأبو لهب أقروا بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ها الله. فهم يقرون أن الله رب، ولكن هل أدخلهم ذلك في الإسلام؟ لا، لا يكفي، لأنهم أشركوا في ماذا؟ في العبادة. فإذا قال الإنسان بربوبية الله عز وجل ولكنه أشرك في العبادة، أشرك مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى، فلا ينفعه توحيد الربوبية. إذن توحيد العبادة أو الألوهية ما هو؟ قلنا توحيد الربوبية
والرزق، لأن الله عز وجل قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه،
فنسب الله الرزق إلى الناس.
وأما الرزق فهو لله وحده، قال سبحانه
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذلك تقول إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق. وما الفرق بين الرزق والرزق؟ الرزق ثمرة الرزق، حينما أعطيك شيئا هذا رزق ساقه الله إليه، هذا يسمى رزق، هذا يسمى رزق. ثمرة الفعل والعطاء تسمى رزقا، إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. هل يستطيع أحد مع الله عز وجل أن يفعل ذلك، أن يحيي أحدا أو يميت أحدا؟ لا. وأما توحيد العبادة والألوهية فمعناه من يقول؟ نعم،
إفراد الله بأفعال العباد،
إفراد الله بأفعال العباد مثل الصلاة، الركوع، السجود، التوكل، الإنابة، الرجاء، الخوف، المحبة، أعمال القلوب وأعمال الظاهر، إفراد الله بأفعال العباد. والثالث توحيد الأسماء والصفات، ومعناه الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يلزم في معرفة الله سبحانه وتعالى هذه الأقسام، هذه الأقسام الثلاث: توحيد الربوبية ومعناه، أنا أريدكم جميعا أن تفقهوا ذلك، إفراد الله بأفعاله، توحيد العبادة ومعناه بأفعال العباد، الأسماء والصفات الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كله يدخل في معرفة الله. وتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، فمن أقر بأن الله رب خالق رازق يحيي ويميت، هذا لا بد أن يحمله إلى توحيد العباد. ولذلك احتج الله عز وجل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية والعبادة، فقال سبحانه في أول نداء في أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم هذا توحيد الألوهية والعبادة. الذي خلقكم هذا توحيد الربوبية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. هذه هي دعوتك، الأمر بالتوحيد والنهي عن الأنداد والشرك. أول أمر اعبدوا ربكم، أول نهي فلا تجعلوا لله أندادا. وسورة الفاتحة تضمنت كل ذلك، أقسام التوحيد الثلاثة مع الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت أعظم سورة في القرآن. الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية، لأن رب العالمين لا تطلق إلا على الله، وكذلك الرب غير مضافة لا تطلق إلا على الله عز وجل. تقول الرب وتعني الرب الذي في السماء. وأما رب الدار فإنه قد يكون إنسان ويقال عنه رب الدار يعني صاحب الدار، رب الكتاب يعني صاحب الكتاب. أما الرب غير مضافة فلا تطلق إلا على الله عز وجل الخالق سبحانه. وإذا أضيفت إلى العالمين، والعالمين من صيغ منتهى الجموع، فلا تطلق أيضا إلا على الله عز وجل رب العالمين. الرب لا تطلق إلا على الله. أما إضافتها إلى غير ذلك فيمكن أن تضاف إلى غير الله عز وجل، كأن تقول رب الكتاب، رب البيت، رب الدار، وهكذا.
أهل وأبو لهب كانوا كذلك، ولذلك قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. معلوم أن الإيمان إذا دخل القلب طرد الشرك، والشرك إذا دخل القلب طرد الإيمان. ولكن هنا أثبت الله عز وجل للعبد إيمانا وشركا، قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يجتمع إيمان مع شرك؟ هل يمكن ذلك أن يجتمع الإيمان مع الشرك في قلب عبد واحد؟ نعم. طيب لا، ليس كذلك. نعم أحسنت، كما قال السلف يؤمنون وما يؤمن أكثرهم يعني بالربوبية إلا وهم مشركون يعني في العبادة والألوهية. ولذلك قد يجتمع الإيمان بالله ربا مع الشرك. أما الإيمان بالله عز وجل معبودا دون ما سواه لا يمكن أن يجتمع مع الشرك. ولذلك معنى لا إله إلا الله ما هو عند أهل السنة جميعا؟ لا معبود حق إلا الله، وتكون هنا لا نافية للجنس تعمل عمل. من يقول إن لا معبود اسمها حق إلا الله، وتقول حق، لا بد أن تقول حق أو بحق. لماذا؟ لأنك لو قلت لا معبود إلا الله هذا في الواقع صحيح ولا كذب؟ كذب، لأن هناك معبودات باطلة دون الله عز وجل. أما لو قلت لا معبود حق تنفي الآلهة الباطلة عما سوى الله عز وجل، تنفي الآلهة الباطلة التي سوى الله عز وجل. ولذلك الأشاعرة قالوا لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. قولهم هذا موافق لقول المشركين الذين فهموا من لا إله إلا الله. ولذلك لما قال الرسول للكفار لما رقى جبل الصفا كما في الصحيح ونادى الناس يا بني كذا يا بني كذا يا بني فلان يا بني فلان اجتمعوا إلي فاجتمعوا فقال دعاهم لماذا على إلى ماذا يدعوهم؟ قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فماذا قال المشركون العرب القح؟ قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها وليس خالقا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ادعو للتوحيد هتلاقي التربص بك. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، انتبهوا، هذا حيفرق كل الجماعات، هذا حيدمر الدنيا كلها. يتواصوا، هم مختلفون، حزب النور مختلف مع حزب العدالة والحرية، ولكن حينما يجتمعوا على رجم أهل السنة يجتمعوا على الباطل. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. كل حجتهم ما هي؟ دين الآباء. أنا من 30 سنة في الدعوة. طيب ماشي يا أبا 30 سنة في الدعوة، ماذا شرحت من كتب السلف يا أبا 30 ويا أبا 40 ويا أبا 100؟ ماذا شرحت من كتاب سلفي وعندك قناة عملاقة تكسب من وراءها الملايين؟ ولكن دلني على كتاب سلفي واحد شرحته في قناتك. بل لما بدأت شرح الأصول الثلاثة وضحك منك طلاب العلم توقفت، لأنك ما درست، لابد أن تقف. فليس الأمر بعدد السنين 30 و40، ما له علاقة. قل أين الكتب التي شرحتها وعلى من درستها قبل أن تشرحها؟ هذه هي السلفية. فمعرفة الله ربا وخالق ربا وإلها معبودا ومتصفا بصفات الكمال منزها عن كل. قلنا أن الفاتحة فيها أقسام التوحيد الثلاثة مع محمد رسول الله. فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين توحيد، أربوبي الرحمن الرحيم توحيد، الأسماء والصفات، مالك يوم الدين الإيمان باليوم الآخر، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبادة، نعبد ونستعين. ولماذا ذكرت الاستعانة بعد العبادة على الرغم أنها جزء منها؟ أليس العلماء يقولون من أعمال القلوب عبادة الله عز وجل مثل الخوف والرجاء والاستعانة والتوكل والمحبة إلى آخره؟ لماذا ذكرت الاستعانة بعد العبادة؟ نعم أنت علي ولا محمد؟ محمد، نعم تفضل. لأنه في العبادة لا بد من عون الله عز وجل، فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام. فالاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة جزء من العبادة. لماذا ذكرت بعدها؟ لأهمية الاستعانة في العبادة، لأنك لا يمكن أن تعبد الله عز وجل إلا مستعينا به سبحانه على عبادته. ولذلك ناسب جدا ما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من السنة إذا أذن المؤذن ماذا تفعل؟ تقول مثل ما يقول إلا في كلمتين، ما هما؟ حي على الصلاة، حي يعني هلم وتعالى، حي على الصلاة، حي على الفلاح. تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كم مرة قلتها؟ عبد الله اقترب اقترب. لماذا أنت جالس بعيد؟ احنا هنأتي للقوة. لا حول الأول. طيب والباقي ولا قوة؟ نعم اقتربت. لا حول يعني لا تحول لي من حال إلى حال إلا بالله. لا حول يعني لا تحول لي ولا قوة على هذا التحول إلا بالله. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور يعني النقصان، بعد الكور وهو الزيادة. تقول كور الرجل العمامة، يعني صارت العمامة كبيرة على رأسه. فإذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا أمر بطاعة ولا معصية يا عبد الله؟ بطاعة. ولذلك أنسب أن تقول لا تحول أفضل من قولك لا حيلة، لأن الحيلة في دفع مكروه وشر. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ونقول يقول السامع وليس المستمع. وما الفرق؟ الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا. هذا أمر بالسماع أم بالاستماع؟ بالاستماع. وأما إذا سمع المسلم المؤذن فيقول السامع، يعني في جهة التركيب اللغوي سمع يسمع سامع على وزن فاعل، لأن فعلها ثلاثي وهو سمع. أما استمع 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 يستمع مستمع، هذه ليست ثلاثية أكثر، فيكون اسم الفاعل بضم أوله وكسر ما قبل الآخر، واسم المفعول بضم أوله وفتح مستمع ومستمع. فكان مناسب جدا أن يقول السامع. والفرق بين السماع والاستماع ما هو؟ سمع واستمع استمع. عبد الله، لا عبد الله الأمامي أحسن. الاستماع يكون عن قصد، أما السماع يكون عن قصد وغير قصد. وأنت آتي من البيت تسمع الأذان ولا تستمع للأذان؟ أسمعه، لأن أنت لو حاولت تسمع أو لا تسمع رغما عنك حيدخل أذنك ميكروفون. أما القرآن، ولذلك في سجود التلاوة إذا سجد القارئ من الذي يسجد مع السامع أم المستمع؟ المستمع. أما السامع فلا يلزمه أن يسجد. ولذلك في الصلاة المسلم يسمع ولا يستمع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، قال الإمام أحمد نقل الإجماع على أنها نزلت في الصلاة. فاستمعوا يعني عن قصد وليس رغما عنك. نعم انتهى الوقت. طيب لعل نكتفي بهذا القدر. نعم هذا قول لبعض العلماء أنه ولو كان في الصلاة يردد، ولكنه قول مرجوح. ما الدليل على رجحانه؟ هذا قول بعض العلماء القائلين بوجوب ترداد الأذان، يعني إذا سمعت المؤذن يؤذن يجب عليك أن تردد، وترك ذلك فيه حرمان عظيم، لأنه من سمع الأذان وردده ماذا يحدث له؟ يؤتى المقام المحمود وهو الشفاعة في أرض المحشر. وتقول اللهم آتي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد، وإنما الذي عفوا الذي يؤتاه ما هو؟ الشفاعة، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. يقول أحسن الله عليكم، ما حكم الإنسان الذي أنكر توحيد الألوهية وأقر توحيد الربوبية؟ من على الشبكة؟ نعم. الأخ اللي من هنا يعني بعد الدرس، أسئلة خارج الدرس كما سبق في الدرس، الذي أنكر توحيد الألوهية وأقر توحيد الربوبية لا ينفعه ذلك، كما حدث لأبي جهل وأبي لهب، أقروا بتوحيد الربوبية وأنكروا الألوهية فلم ينفعهم ذلك. يقول نريد بارك الله فيك آمين وإياك أن تتحدث عن همة الشيخ عبد العزيز رجحي وزهده وأخلاقه وورعه ومعاملته مع طلاب، هذا يحتاج إلى محاضرة خاصة، لعله إن شاء الله نفرد لبعض مشايخنا مثل الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الفوزان والشيخ الرجحي محاضرة في هذا إن شاء الله تعالى. وأيضا كان هناك مطلب لبعض الأخوات من النساء، أحد الإخوة نقله لي أو ذكره لي، ما أدري يمكن واحد منكم ما يذكر من هو، أن النساء يطلبنا أنت من أنت أبو من أبو خالصة، طلب النسوة يعني أن يكون لهن درس خاص، يعني درس هن يستمعن في المسجد أسفل، ويكون الدرس من هنا فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس والأخلاق مع الزوج والأخلاق مع المسلمات وما شابه ذلك. وهذا مطلب شرعي، لأن النساء كما ثبت في الحديث الصحيح اشتكينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله سبقنا إليك الرجال فاجعل لنا يوم فواعداهن يوما فكن يأتينه فيه، يعني يعظهن صلى الله عليه وسلم. فلعل إن شاء الله نفكر في مسألة جعل درس خاص بالنساء فيما يتعلق بأحكام النساء، الأحكام الخاصة بالنساء من حيض ونفاس ومعاملة الزوج وهكذا. طبعا أنتم موافقون، وفيها أيضا معاملة الزوجة الآن. نعم. يقول أحسن الله عليكم وثبتكم، من هو الشيخ المذكور في سورة المذكور في من هو إيه؟ اليسع نبي من أنبياء الله عز وجل. توجد فتوى تدور في المواقع الإنترنت، يشرع الجهاد في دماج باليمن مصدكم بارك الله فيكم، أفتى العلماء بجواز ذلك، ولكن هذا يحتاج إلى ضوابط، إلى ضوابط وإلى شروط حتى يكون هذا الجهاد جهادا إسلاميا، ويرجع في ذلك للعلماء ليس لأمثالنا من طلاب العلم. من أراد أن يذهب للجهاد في دماج أو غير دماج يرجع للعلماء وليس لأمثالنا من طلاب العلم، وإنما يسأل العلماء مثل الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز الرجحي، الشيخ اللحيدان، والشيخ ربيع مدخلي، الشيخ عبد المحسن العباد، وهؤلاء العلماء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد. أما طلاب العلم أمثالنا فإنما هم نقلة لكلام العلماء، يرجع في مثل هذه النوازل وهذه الأمور العظيمة للعلماء الراسخين في العلم، ود الإنسان أن يعرف قدره. نعم. لكنهم أفتوا بذلك ولكن بضوابط. نعم.